بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نلقاكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم طبيبك في رمضان. يقول رسولنا الكريم: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. ولنفهم مغزى هذا الحديث الشريف، معنا اليوم الدكتور ياسر أبو صفية، استشاري الأمراض الداخلية والجهاز الهضمي في المستشفى العربي، والذي سنتناول بصحبته الحديث عن صحة الجهاز الهضمي في رمضان. أهلا وسهلا بك دكتور ياسر، وتقبل الله طاعتكم.
بارك الله فيك وشكرا كثير على الاستضافة.
أهلا وسهلا فيك، أنت دائما مرحب بك دكتور ياسر. دكتور، أثبتت العديد من الدراسات أن الصيام يساعد على شفاء العديد من الأمراض، حيث كان أول وسيلة علاجية عرفها الإنسان، فقد كان المريض منذ القدم يعالج بالامتناع عن بعض الأطعمة أو حتى بالصيام الكامل. دكتور، هنا أود أن أسألك: ما فائدة الصوم للجهاز الهضمي؟
يعني عادة إحنا بنلاحظ أنه في فترة الصيام بتقل بعض المأكولات اللي ممكن تأثر على الوزن. يعني إحنا بصير الواحد حجم المعدة أو قلة الوجبات تؤدي إلى نزول الوزن، وإحنا بنعرف أنه غالبية شعبنا حاليا يمكن حوالي 25% إلى 30% من شعبنا يشكو من السمنة أو ارتفاع أو زيادة الوزن. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنه ما في شك أنك أنت بتريح كل الأجهزة، بمعنى عصارة البنكرياس، عصارة المعدة، عصارة الأمعاء، كلها هاي بترتاح. بمعنى آخر أنه بصير عندها المقدرة أنها تستمر في فترات طويلة أكثر من ذلك. يعني لا تستهلك في خلال السنة إلا مثلا في شهر رمضان بكون عندها وكأنها إجازة، إجازة لهذه الأجهزة. بشرط واحد طبعا، أن يتقيد الإنسان في تعاليم السنة. يعني ليس الهدف من الصيام أنه أنا بعدين أفطر على كل اللي كانت ممنوعات عندي أو أزيد كمية الأكل بعد الإفطار،
كما هو الحال.
وهذا يعني وكأنه بقول لك إنه ما عاد في فائدة للصيام. يعني إذا أنا بدي أزيد وزني من الصيام وبدي أنا أكل وأصاب بتخمة بعد الإفطار مباشرة، معناته أنا مش ماشي على السنة صح. وأعتقد لو بدك تتناول طبيا حتى السنة، يعني بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث عن التمرة، أو يأخذ الإنسان بالأول يتحلى بالتمرة. ممكن نحكي شو السبب في ذلك، لأنها تحتوي على سكر، السكر اللي موجود في التمر سريع جدا للامتصاص. مجرد ما ارتفع نسبة السكر في الجهاز الهضمي يخرج الإنسولين وتخرج كل الإنزيمات الهاضمة. بمعنى آخر وكأنك تهيئ الجهاز الهضمي بإعطاء الطاقة وخروج هذه الإنزيمات والهرمونات إلى عملية الهضم القادمة. هلا إذا أنت ما أعطيت هذه الفرصة، بمعنى آخر أنك أنت دبيت الأكل كلها تدفع واحدة، أخذت الوجبة خلال 10 دقائق، أخذت الحلويات خلال هذه 10 دقائق، وتناولت المي خلال 10 دقائق، أنا على يقين ستصاب بتخمة. ولهذا السبب الهدف من الصيام أن نتدرج في عملية الأكل وفي عملية الإفطار. والسنة أنك تفطر على تمرة، ممكن مي أو ممكن لبن، وتقوم تصلي. والهدف من ذلك انه حتى هذه مرحله انتظار اللي هي فرض صلاه المغرب، انك تصليها حتى تعود ويكون ارتفع منسوب السكر اللي اخذته من التمرتين او من التمرات في الجهاز الهضمي، وبالتالي بصير عندك الاستعداد انك تتناول الوجبه. نعم. الافضل انه ما تكون الوجبه الرئيسيه خلال 10 دقائق وبعديها خلص الانسان ما ياكل شيء ثاني، وهذا خطا طبعا.
طبعا دكتور. طب دكتور، تطرقت للتخمه. طب كثير من المستمعين لا شك يعانون من الغازات والنفخة بشكل عام، يودون منك حلا لذلك وتعمق في معرفة الأسباب هذه التخمة.
يعني عادة إحنا تخمة أو تسمى بالإنجليزي ديسبابسيا أو بالعربي عسر الهضم، هي الكلمة الشائعة كلمة التخمة. عسر الهضم إحساس الإنسان إنه المعدة ملأة وممكن ما يكون ماخذ وجبة كاملة. هذا الإحساس عادة منتج عن كثير من الأمراض وكثير من القضايا، من أهمها وهلأ حاليا موجودة هي القضايا النفسية. يعني أي واحد بمر في ستريس أو في ضغط نفسي وإلى آخره ممكن يصير عنده عسر هضم. الإشي الثاني نوعية الأكل، ولهذا السبب إحنا بنقول للناس عادة نوعيات الأكل تؤثر جدا على عسر الهضم. أول واحد منها الكافيين اللي هو موجود بالقهوة والشاي والكولا والشوكولاتة، هذا بيسبب
طبعا المشروبات الشعبية.
المشروبات الشعبية كمان إذا كانت فيها مثلا كمية من الحلويات أو كمية من الحوامض مثلا، ماشي، هذه ممكن تعمل حموضة وحرقة وممكن تسبب للإنسان عسر هضم. يعني مثلا مثل عصير الليمون، شايف اللمناضة اللي بيشربوها الناس، هذا ممكن تؤدي إلى عسر هضم نتيجة ارتداد الحمض المريء. هلا الإشي الثاني الحمص والفول والفلافل أو الأكلات النشوية اللي أكثر إشي بنشوفها في رمضان. يعني لا ينقطع طوال شهر رمضان أنا على يقين بيت أي واحد مننا من الحمص أو من الفلافل. وإذا بتلاحظ أنه في إقبال في خلال فترة ما بعد العصر على محل الحمص والعدس والفلافل والفول المدمس، فيهم مادة سكرية لا يمتصها الإنسان، وتحولها البكتيريا إلى خمائر، يعني إلى غازات، والغازات هي تسبب هاي الانتفاخ، وتسبب بالتالي الإحساس بالامتلاء، وتسبب ما يعرف بالتخمة.
طريقة الأكل ممكن بسرعة،
طريقة الأكل بسرعة،
المضغ الجيد،
والإشي الثالث الدهن.
الدهن
يعني عادة في رمضان تكثر الحلويات، والحلويات سيدي تحتوي على نسبة عالية جدا من السمنة والزيت اللي موجود في القطايف والفطير، كل هاي الأشياء تحتوي على نسبة من الزيوت والسمنة، وهي تؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم، لأنه بحس بامتلاء الإنسان. وإحنا بنعرف إنه آخر إشي يتم تفريغه من المعدة هي الوجبة الدهنية، بينما السكريات أول واحدة، بعدها يليها البروتينات أو النشويات، بعد البروتينات والنشويات بيصير الدهن، دهن بعد 8 ساعات ل 12 ساعة في المعدة حتى يخرج من هذا 12.
طيب دكتور، هلأ لو ننظم أكل المستمعين بحيث أنه ما يتعرضوش لهاي التخمة أو هاي الانفاخ، يعني تقترح أنه نجعل الدهنيات آخر شيء؟
يعني ممكن تقسم الفطور إلى وجبتين. خلينا نقول الوجبة أنك تكسر الإفطار، بمعنى أنه أنا أتناول التمر، ممكن تأخذ مثلا كاس مية، تقوم تصلي المغرب، تناول الشوربة، صحن الفتوش، شيء من الوجبة الأساسية، وتؤجل ذلك إلى ما بعد التراويح. هلأ هذه العادة سائرة في دول الخليج، في السعودية هكذا، في السعودية بتناول الوجبة الرئيسية بعد صلاة التراويح، والوجبة الرئيسية تكون لحم ورز. هلأ وبضلوا صاحيين في صلاة القيام، لأنك أنت بدك إشي يهضمها، اللي بهضم الوجبة هي المشي. يعني إذا أنا قمت بصلاة القيام أو التهجد بعد منتصف الليل، هذا يساعدني على هضم هاي الوجبة، وظليت صاحي لعند السحور بتصحر، بأخذ الإفطار تبع أو بأخذ السحور تبع بعدين بنام. هاي الطريقة أنا بعتقد أفضل، لأنك أنت بتوزع الوجبات. ومن الخطأ جدا أنك يكون عندك وجبة رئيسية هي فقط بعد المغرب وفيش سحور، فأنت بتكون عم بتصوم تقريبا أكثر من 20 ساعة، وهذا ظلم لجسمك وظلم للأجهزة، لأنك أنت بتكون أجهدتها في ساعة معينة محددة، 10 دقائق ربع ساعة أخذت الوجبة، وبقيت النهار ما فيش لا سوائل ولا في وجبات أخرى.
دكتور طيب، أود أن أطرق إلى المزيد من المشاكل التي يعاني منها الصائمون. ذكرت ارتداد عصارة المعدة الحامضية للمريء، ممكن تحكي للمستمعين شو السبب ومين الأشخاص الأكثر عرضة لهذا العرض؟
يعني أشكرك على هذا السؤال، لأن هذا بنشوفه أكثر في رمضان، والسبب في ذلك أنه بناكل وما بكون انهضمة الوجبة ومننام. وعادة تنوع الوجبات في رمضان اللي حكيناها قبل شوي، اللي هي مثلا المخللات، وهذا موجودة في كل في أغلب الأكلات، الدهن، المقالي اللي هو القطايف والفطير، كل هاي الأشياء ممكن تؤدي إلى توسع فتحة وارتخاء فتحة المريء، زائد الكافيين اللي موجود بالكولا والقهوة والشاي والشوكولاتة والنسكافيه، ارتخاء فتحة الفؤاد منتج عن هذه المأكولات اللي سميناها، مجرد ما ارتخت برجع الحامض بسهولة، وكلما مكث الأكل فترة أطول في المعدة كلما زاد الارتداد، بمعنى أنه المعدة مش قادرة تفرغ اللي فيها، فيصاب الإنسان بارتداد. الأكل والنوم، وهذا اللي بيحدث مرات عندنا، انه زي ما حكينا قبل شوي ممكن الواحد يفطر يصلي التراويح 9:30 يكون نام، في هذول الساعتين من 8 إلى 10 ما بتكون المعدة هضمت الأكل، فبفيق في منتصف الليل على شعور بحموضة وحرقة وشردة وخنقة. يعني أنا اليوم للصدف إن اتصل في مريض بقول لي أنا يا دكتور بس بلش رمضان بفيق بالليل مخنوق وبحس إن الأكل رجع إلى مجرى التنفس وعمل لي خنقة، وهذا صحيح، هذا يحدث أثناء النوم نتيجة إنه الحامض برتد إلى المريء وبرجع على مجرى التنفس وبيعمل له اختناق وبفيق بالليل مذعور يريد إنه يتنفس هواء يعني إلى آخره، هذا سببه ارتداد الحامض إلى المريء. وكذلك السحور إذا أكل ونام لوحد.
دكتور طيب، ما هو الحل برأيك لهذه المشكلة؟
الامتناع عن المأكولات اللي سميناها، اللي خصوصا اللي عندهم ارتداد حامض قبل رمضان. يعني في كثير من الناس بيكون عندهم ارتداد بدون مبالغة، 25% من شعبنا عندهم ارتداد حامض،
نسبة منيحة،
نسبة عالية. والارتداد إنه بحس المريض حزاز، حموضة أو حرقة أو شعطة بنسميها خلف القص، هذه أهم معرض فيها. هلأ هؤلاء الناس بدهم يتجنبوا هاي الأكلات على طول، نسميها كمان مرة الكافيين اللي هو موجود بالقهوة والشاي والكولا، الدهن الموجود بالمقالي والحلويات المدهنة مثل الكنافة ومشتقاتها، والإشي الثاني اللي هو الحوامض، يعني عصير برتقال، جرافوت، لمناضة، هذا كل المخللات، هذا كله يزيد ارتداد الحامض إلى المريء. فمنقول لهم تجنبوا هاي المأكولات، حاول أن يكون عندك 3 وجبات في النهار، إحنا بنحكي عن خارج رمضان، 3 وجبات في النهار أو 4 وجبات في النهار، مش وجبة واحدة. لهذا السبب نجد أن الأعراض تزداد في رمضان نتيجة أن وجود وجود وجبة واحدة وطوال النهار بتكون المعدة فارغة 16 ساعة تقريبا.
طب دكتور الحبة الحرقة اللي كل المستمعين بيعرفوها، هل تنصح أن الواحد يأخذها تحسبا لحدوث أي مشكلة من هذه المشاكل؟
هو بصير الملوكس أو الريني المص هذا بيساعد على ضياع الأعراض، يعني بتروح الأعراض من المريض، ولكن لا يشفي فتحة الفؤاد والتهابات الناتجة عن ارتداد الحامض. لهذا السبب ننصحهم أن يتناول واحد من الأدوية المشهورة بروتون بامب إنهيبيتر زي ما انت عارف، أوميبرازول هو اسمه لوسيك لوسيد ميبرال
بكتيكوم،
كل هاي الأسماء كل هاي الأسماء نيكسوم إزوماكس، أي واحد من هذه الأدوية هذا قادر عنه يضيع الأعراض لمدة 8 أسابيع ويشفي فتحة الفؤاد من الالتهاب التي يلحق بها نتيجة ارتداد الحامض إلى المريض.
شكرا دكتور. دكتور أيضا نسمع عن القرحة التي قد تسبب حرق المعدة، ماذا بخصوص هذا المرض؟
يعني قرحة الاثنى عشر والمعدة انت عارف بتنتج عن قضيتين مهمة جدا، البكتيريا الحلزونية اللي هي عالميا منتشرة في كل العالم وأكثر جرثومة تصيب البشر، في بلادنا بحدود 60-70% من شعبنا مصاب فيها.
طبعا هي تشكل زي شبح للمستمعين دائما يسألون عن هذه
البكتيريا، وهي موجودة وتبقى العدوى الأساس فيها أثناء الطفولة وعند البلوغ، يعني تنتقل الجرثومة عند البلوغ للفئات العمرية هاي اللي هي شباب وبنات، وبعدين بالنهاية بعد 10-15-20 سنة يصاب الإنسان بالتهاب معدة، تقرح في الاثنى عشر أو قرحة في المعدة، يعني هاي الأشياء يمكن تسبب الجرثومة، زائد أنه الأدوية اللي بتعمل قرحة مثل الأدوية اللي بيستخدموا أطباء العظم ومسكنات الآلام مثل الروفينال الديكلوفين التروفين الإندوميد الفولترين، كل هاي الأشياء تؤدي إلى تقرحات في المعدة والاثنى عشر، هذول السببين الرئيسيين في العالم. هلأ الفترة اللي بتطول فيها الجوع بتكون المعدة عم تفرز قاعدة كمية من الحامض اللي بنسميها احنا الكمية الأساسية المفرزة غصبا عني يوميا من الحامض، لأني ما بقدر أتحكم فيها، هاي هرمونات وإفرازات من خلايا المعدة. المعدة بتفرز 3 لتر يوميا من حامض الهيدروكلوريك أسيد HCl اللي هو
كمية كبيرة،
كمية كبيرة طبعا. إذا أحسن إشي يعادل هذه الكمية، ربنا أعد هاي الكمية لهضم الطعام وتطهيره، الكلور مادة مطهرة ومادة تساعد على هضم الطعام
بالطبع.
هلأ في خلال فترة غياب الأكل عنها لا يوجد ما يعادل هذه الكمية من الحامض، أحسن شيء يعادل هذا الحامض هو الأكل، هي الوجبات. هلأ غياب هذه الوجبات اللي 16 ساعة أثناء الصيام يؤدي إلى اللي عنده قرحة في المعدة إلى حدوث مضاعفة المعدة، وهي النزيف أو ثقب في جدار المعدة، أو ممكن نفسه هذا الحكي إذا كان الإنسان بتناول أدوية بعد الإفطار مثل المسكن للآلام يصير عنده قرحة في رمضان، ونجد عادة إنه أعراض القرحة في رمضان وما بعد رمضان أكثر، يعني نجد ثقب الإثنى عشر في أواخر العشر أيام من رمضان، نزيف المعدة ممكن نشوفه في آخر عشر أيام من رمضان.
طب دكتور ننتقل الآن إلى فاصل قصير ثم نعود للحديث بصحبتكم دكتور.
لو في شيء تعبك قولها يا ربي من قلبك، تداوي بالأمل جرحك، طبيبك جاي يوصف لك يشاركك بالشفاء فرحك سلامتك.
أعزائي المستمعين نعود للمواصلات الحديث. دكتور قد تحدثنا قليلا عن حرقة المعدة والقرحة وغيرهما، أود الآن أن أتطرق لموضوع الإمساك.
أيوة.
أغلب الصائمين يعانون من الإمساك خاصة في الفترة الأولى من رمضان، ويصبح الأمر مؤرق إذا ما صوحب أعراض أخرى كجرح في فتحة الشرج وآلامها وما دون ذلك، فما سبب هذا الإمساك وما علاجه دكتور؟
طبعا يعني عادة في شهر رمضان بنشوف الناس عندهم اللي عندهم إمساك بيزداد في رمضان، وفي ناس بيكونش عندهم إمساك بصير عندهم إمساك في رمضان، والسبب واضح غياب السوائل في خلال 16 ساعة صيام. وظيفة القولون، القولون هو ليس أنبوب، القولون هو عضو، عضو له فاعلية وله إحساس، له أعصاب وله أوعية دموية خاصة فيه، وإلى وظيفة، وظيفته الوحيدة هي امتصاص الماء من فضلات الطعام من البراز، هذه هي وظيفته الوحيدة. فإذا كان الإنسان بحاجة إلى ماء يعني نتيجة الجفاف يقوم القولون بزيادة امتصاص الماء الموجود بالبراز وبالتالي ينشف البراز، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لوجود الإمساك في شهر رمضان اللي هو غياب السوائل في خلال 16 ساعة والتعرق وفقدان السوائل. فالإنسان بده يحاول يحافظ على سوائل الجسم هاي، بأخذها من فضلات اللي موجودة في البراز، فالقولون بقوم بامتصاص الماء، هذه هي وظيفته الوحيدة. هلأ بنشف البراز بعمل إمساك، زائد كثرة الأشياء اللي فيها نشويات، الأشياء اللي فيها نشويات في شهر رمضان اللي هي معروفة بالحلويات ممكن تؤدي في النهاية إلى حدوث الإمساك. والإشي الأخير عدم وجود رتابة بدخول الحمام، هذا عنصر أساسي. وأنا بدي أحكي للإخوة المستمعين
تفضل.
إنه مهم جدا إنه أعتني بهذه الوظيفة، هي وظيفة زيها زي فرشاة أسنان، زيها زي غسال الوجه، زيها زي إني مثلا ألبس بجامتي قبل ما أنام، هي وظيفة. هاي الوظيفة اسمها الخروج. إذا أنا ما أعطيتها الوقت الكافي لها والتزمت فيها يوميا بنفس الموعد بعد وجبة بصير عندي إمساك. هلأ عدم وجود رتابة بدخول الحمام، وقد هذا الحكي ينتقل في شهر رمضان لأنه كان متعود مثلا 7 يفيق من النوم، يفطر 7:15، يفوت 7:30 على الحمام الصبح ويطلع على الشغل.
نعم.
هلأ هذا ما عاد موجود لأنه في شيء إفطار عندنا، وممكن في على 8 فبكون راح موعد دخوله على الحمام بصيبه الإنسان إمساك. لهذا السبب نقول لهم عادة بعد الإفطار مباشرة استغل هذا الوقت لأنه بتكون المعدة مليئة بالأكل، وحاول انك تفوت على الحمام في هذا الوقت حتى انك تخرج يوميا بنفس الموعد. بصير عندك على التكة الساعة مثلا 8 بعد ربع ساعة من الإفطار لازم تفوت على الحمام، وهذا ما يعرف بمنبه جاستروكوليك ريفلكس. هذا عبارة عن عصب موجود ما بين المعدة والقولون، مجرد ما انتلت المعدة بتعطي إشارة للقولون فرغ فضي لأنه جاي أكل جديد.
إذن حتى لو لم يشعر برغبته بالإخراج يجب أن ينتظم على ذلك حتى يعود قولون على هذا العادة الحسنة.
بالضبط، وهو تعليم القولون، هو يعلم القولون. اتفقنا قبل شوي أن القولون هو عضو، هو يتعلم. يعني إذا أنت أهملته بصير عنده إمساك، إذا أنت تركته وما أخرجت أو تركه الإنسان بدون ما يراعي أنه هذا لازم يتفرغ يوميا يصاب بإمساك. فأنت إذا 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 اعتنيت فيه ودخلت في نفس الموعد بتحس على 8 كل يوم مثلا في ذلك الوقت بعد تلك الوجبة أنه لازم أدخل على الحمام، بتحس بتول وإحساس أنه لازم أنا أسرع إلى الحمام. هذا بنسميه إعادة تدريب القولون على الدخول اليومي على الحمام.
دكتور، برضو دائما أنتم تنصحوا للمستمعين بتناول الخضروات والفواكه المليئة بالألياف.
صحيح.
ممكن تحكين لنا تسمين لنا بعضها؟
صحيح طبعا. يعني إحنا بنحب نقول لهم إنه ما في شك، خلي من الوجبة تاعتك جزء للسلطة وجزء للفتوش وجزء للفواكه اللي بدك تتناولها بعد. مش شرط كل يوم قطايف وحلويات، ممكن تأخذ فواكه مثلا التين. التين من الأشياء اللي ممكن تساعدك على الهضم وتساعدك على الخروج. وهون بدي أحذر، هلا إجا إحنا صدفة شهر رمضان والسنوات القادمة شهر رمضان جاي في أيام الصبر. الصبر ثمرة الصبر ممكن تؤدي إلى إمساك وتؤدي إلى انسداد في القولون نتيجة تراكم البراز في فتحة الشرج. وسبب في ذلك إنه البذر تبع الصبر معروف عنه زي بذر الجوافة والمانجا إنه ممكن يعمل إمساك لدرجة إنه المريض ما يقدر يدخل على الحمام ويصير بحاجة إلى مساعدة من قبل الأطباء حتى إنهم يقدروا. بس يعني انتبهوا، الفاكهة الوحيدة اللي ممكن فيها ضرر يكون هي فقط الصبر، بس بقية أنواع الفاكهة هي مسموحة وممكن تساعده على دخول اليوم على الحمام. والخبز الأسمر اللي فيه نخالة طبعا هذا مساعد.
شكرا لك دكتور. دكتور، من وجهة نظرك كطبيب، من هم مرضى الجهاز الهضمي الذي لا تنصح بصيامهم؟
شكرا على السؤال. أول شيء طبعا احنا في عندنا كثير من المرضى لا ننصحهم بالصيام. خلينا أخذ فئة الكبد، المرضى اللي عندهم تشمع كبد، التهاب كبد مزمن، إحساس إنه يعني عندهم وما بتناول أدوية للكبد مثل التهاب فيروس بي أو سي، أو عنده التهاب كبد نشط مزمن، هؤلاء مننصحهوش أول إشي بالصيام، ولازم إنه يفطر لأن الكبد ما بتتحمل تقعد فترة صيام 16 ساعة. المرضى اللي عندهم إصابات في الجهاز الهضمي بالمعدة مثلا عنده قرحة بال12 قبل يومين أو قبل أسبوع من رمضان، مننصحهوش إنه يصوم حتى وإن تناول الدواء، هو عرضة أنه يتعرض لنزيف أو ثقب بال12.
نعم.
بنعرف أنه قرحة المعدة وال12 بتحتاج لـ8 أسابيع حتى أن تلتئم ويصير فيها شفاء كامل. هلأ إذا كان الإنسان عنده تاريخ قرحة قبل 2-3 لا ينصح بالإفطار، يعني ما يجيش يقول أنا والله كان عنده قرحة قبل. طب عندك أعراض؟ هلأ بقول لك لا ما عنديش. إذا بتقدر تصوم، يعني هي التي تكتشف قبل الصيام مباشرة أو أثناء الصيام. يعني إذا شخصنا مريض عنده قرحة بال12 خامس يوم رمضان نعطيه الأدوية من الأفضل إنك ما تصومش لأنه إنك عرضة تصاب بالنزيف أو مضاعفة من الإنسان الذي يصاب بإسهال دائم، الإنسان اللي عنده جفاف، علامات إنه يعني بجفاف نتيجة هذا الإسهال. في ناس عندهم الأسرتيف كولايتس أو التهابات القولون المزمنة أو التهاب الأمعاء الدقيق المزمن، هذا كمان بنصحهم إذا كان عندهم إسهال بيفقدوا كمية من السوائل بالنهار وبحاجة إنه يأخذ الدواء 3-4 مرات باليوم، فهذول بنصحهم عادة بأنهم يفطروا.
شكرا لك على هذا التوضيح دكتور. دكتور أخيرا أود منك أن توجه للمستمعين بعض التوصيات حتى أنه يقدروا يستفيدوا من هالحلقة بمجملها بهذا الملخص.
يعني من نلخص أنه أول شيء نراعي السنة في الإفطار، وأنا أعتقد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتلقى من الوحي هذه المعلومات، فيعني لا ينطق عن الهوى. فلما نصحنا أنه صوموا تصحوا، المفروض فيها صحة الأبدان وصحة الأديان وصحة العقل وصحة كل شيء. نأخذ الجزئية تتعلق فينا صحة الجهاز الهضمي، لا يعني هذا الحكي أني أنا أخذ رخصة أنه بعد الإفطار أكل كل ما يسمح لي من مأكولات، وما أعدد وما أكثر من البذخ والإسراف في الوجبات، ما أعدد عدد من المأكولات على الوجبة الواحدة في المساء مثلا. ممكن هذا الحكي يخفف التخمة ويخفف الالتزام بأني أنا أخذ تمرة أو تمرتين أو ثلاثة، أصلي المغرب وأرجع أخذ الشوربة مثلا تبعي، وبعدين أخذ الوجبة على دفعتين، ما أكلش وأنام، أخلي فترة ما بين الأكل والنوم حتى لو على السحور. يعني ممكن بعد السحور أذهب إلى صلاة الفجر وأقعد ساعة بعدها بقرأ قرآن وبعدين بنام أنا، بحيث أنه ما يصيبني ارتداد الحامض مباشرة بعد السحور. يعني هذه كلها النصائح ممكن المواطن العادي ينتبه لها ويحس انه هو اريح اذا وزع وجبة الافطار، يعني ما ياخذ الحلويات والفواكه والطبيخ والشوربة والتمر خلال ثلث ساعة او بدون مبالغة ربع ساعة بعدين بيقوم الى صلاة المغرب. هذا يعني هذه ممارسة خاطئة بعتقد انا، وهذا ما جاء في السنة. يعني السنة اجت انك تفطر على تمرة او على ماء او على لبن، تصلي المغرب وبعدين ترجع تتناولها وتكمل حتى انك تاخذ هذا الحكي على اقساط بحيث ما انك ما تجهد الجهاز الهضمي.
شكرا لك دكتور. طبعا في ختام هذه الحلقة نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك الطيبة والقيمة وكذلك التي أتحفتنا بها وأيضا المستمعين.
شكرا لك، شكرا لإذاعة القرآن الكريم.
شكرا لك دكتور. مستمعين الكرام، لكم مني ومن أسرة البرنامج كل التقدير والاحترام على حسن استماعكم، وموعدنا يتجدد معكم الأسبوع القادم بمشيئته تعالى، حيث سنتحدث عن الصيام وآلام المفاصل. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.